نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إذا حضرت صلاة العصر وأنا مسافر ولم أصلي صلاة الظهر، فماذا أصلي، العصر أم الظهر؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ترتيب الصلوات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، واجب ترتيب، لا واجب ولا يسقط كما يقول أهل العلم إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. وعلى هذا الذي لم يصلي الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، سواء كان مقيما أو مسافرا، يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي بعدها العصر. ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر، فإنه يصليها بنية الظهر ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر، مراعاة لهذا الترتيب الواجب.
ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أو الظهر؟
ما يلزم، يدخل معهم ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا نويت أن أصوم عاشوراء، وفي الصباح استفرغت أكرمكم الله ثم كملت الصوم، هل في صومي شيء؟
الاستفراغ الذي هو القيء إذا خرج باستدعائه بقصد من الصائم باستقاء، يعني طلب القيء، فإنه يفطر. ومن ذرعه القيء بمعنى أنه بغير اختياره وغلبه القيء فإنه لا يفطر. وقوله استفرغت ظاهر العبارة أنه طلب الاستفراغ، لأن السين والتاء للطلب. وفي الحديث: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وعلى هذا إذا كان يعرف معنى استفرغت وأن السين والتاء للطلب وأن معناها طلب القيء، فإن صومه غير صحيح. وإن كان على طريقة العامة لا يعرفون معنى استفرغت وقد ذرأوا القيء من غير اختيار منه، فإنه لا يؤثر على صيامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل نفسه له سؤال آخر يقول: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح والمساء جاء تعليقها في كثير من النصوص بما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن لفظ الصباح أنها تبدأ من طلوع الفجر، ومن لفظ المساء أنها تبدأ بعد زوال الشمس، لكن كلما قربت من ما ربطت به في النصوص من طلوع الشمس وغروبها، يعني بعد العصر مثلا أذكار المساء، وبعد صلاة الصبح أذكار الصباح. وشيخ الإسلام أشار إلى شيء من هذا في الكلم الطيب.
نفع الله بما قلتم. هذا السائل يقول: هل يجوز صبغ الشعر بأسود، علما بأن شعري فيه تقريبا 5 شعرات شيب؟
صبغ الشعر، جاء الأمر بتغيير الشعر الأبيض، جيء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أبيض، فقال غيره فتغيير الشيب مطلوب. وجنبوه السواد، فدل على أن السواد لا يجوز، تغيير الشيب بالسواد لا يجوز، فيغير كما كان يصنع أبو بكر مثلا بالحنة والكتم، وكما كان يفعل عمر بالحنة الصرف، فيغير بما ولو قرب من السواد، إن كان لونه داكن لكنه ليس بأسود، وحينئذ لا يكون واضحا للرائي إذا كان السواد، إذا كان الشيب قليلا. وكان في لحيته عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة اختلفوا فيها هل 10 أو 20 أو بينهما، ومع ذلك تضرب إلى الحمرة، فالذي لا يدقق في شعره عليه الصلاة والسلام لا يراها، كما جاء في بعض الأحاديث عن أنس. فإذا غير هذا الشيب باللون الأحمر أو البني الداكن فإنه حينئذ يقوم مقام السواد ولا يدخل في حد المنهي عنه.
لا. المستمع أبو فيصل من الرياض يقول: لقد اشتريت أرضا ب135,000 ريال في شهر 7 عام 1430 للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار، قصدي بها البيع، ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير، والله المستعان. سؤالي هو: كم زكاتها حتى الآن، وهل يمكن تسديدها بالتقسيط؟
إذا اشترى هذه الأرض بنية التجارة، وهذا ظاهر من سؤاله، يقول لغرض الاستثمار يعني البيع، فإنه يلزمه أن يزكيها كل ما حال عليه الحول. ففي شهر 7 شهر رجب سنة 31 يلزمه إخراج زكاتها بما تستحقه من قيمة، لا يلزم أن يزكيها ب135,000 كما اشتراها، إنما يقومها بما تستحقه سواء كان أكثر أو أقل. ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة 32 يزكيها كذلك بما تستحقه من قيمة، ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة 33 يزكيها، وعلى هذا فيكون عليه زكاة سنتين 31 و32، ويلزمه أن يخرجها فورا ولا يجوز له تأخيرها، وقد ارتكب محرما فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فات ويخرجها فورا، ولا يسددها بالتقسيط كما جاء في السؤال، إنما يدفعها لمستحقيها جملة واحدة.
نعم. لو كان ليس لديه سيولة يا شيخ،
إذا كان ليس لديه سيولة إما أن يستقرض أو يستدين أو يبيع الأرض. نعم. ويدفع زكاتها من قيمتها، لأن نعم. هذا حق للمخلوق، الفقراء والمساكين فرضه الله جل وعلا على الأغنياء، لا يجوز أن يفرطوا. في أهل العلم يتسامحون في يوم أو يومين من التأخير، أما بعد ذلك فلا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل المستمع الرشيد بالرياض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي طريقة الغسل بالتفصيل، وهل صب الماء على كامل الجسم يكفي، وجزيتم خيرا؟
الغسل الكامل هو أن يغسل فرجه إذا كان عن جنابة وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، ثم على سائر بدنه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر بدنه، وإن بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كان أولى، لكن إذا أفاض الماء على رأسه ثم أفاضه على سائر بدنه هذا هو الغسل الكامل. يبدأ بالوضوء، يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. وأما إذا عمم الماء عمم الجسد بالماء من غير أن يأتي بالصورة التي سبق ذكرها، فإن هذا يسمونه الغسل المجزئ، الغسل المجزئ، لأنه يقول: وهل صب الماء على كامل الجسد يكفي؟ نعم هذا يجزي، لكن إذا بدأ بما ذكرنا، غسل كفيه وغسل فرجه وما لوثه إن كان عن جماع، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه، هذا هو الغسل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام.
ناويا الغسل بذلك.
نعم، ينوي به الغسل، ينوي به رفع الحدث. نعم. إذا كان على أي حدث، وإن كان غسلا مسنونا نوى به التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الغسل، وإن لم يكن على أي حدث.
مثل غسل الجمعة مثلا.
مثل غسل الجمعة عند عامة أهل العلم.
نعم. لو كان يعني متيسرا له أن يغمس نفسه في بحر أو في بركة أو شيء من هذا القبيل الشيخ، هل يكفي هذا؟
هذا يكفيه على الغسل المجزي.
يكفي
الغسل المجزي. نعم، مثل الغمس مثل تعميمه بالماء.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: لدي مال صاحبه متوفى، فما حكم زكاة هذا المال؟
هذا المال ليس له ذمة عامرة قائمة إذا كان صاحبه متوفى، فالمال للورثة ولا يزكى إلا إذا قبضه الورثة وحال عليه الحول. نعم.
إذا قبضه الورثة كل وارث
يزكي ماله. نصيبه.
لكن ما
إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا يوم كنت صغيرة أفطرت 3 أشهر من رمضان، فهل علي شيء؟
يعني أفطرت 3 أيام من رمضان أو 3 أشهر رمضانات؟
الظاهر أنها تقصد الأشهر هنا.
3 رمضانات.
نعم.
إن كانت هذه الأشهر في سنوات ما قبل التكليف فلا شيء عليها، وإن كانت بعد التكليف فإنه يلزمها قضاء 3 أشهر، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينا مع القضاء خرجت من خلاف أهل العلم، وإلا فالأصل أن عليها عدة من أيام أخر مع التوبة والاستغفار لأنها فرطت. وإذا كان بعضها قبل التكليف، مثلا شهر قبل التكليف وشهران بعده، فإنها تقضي 2 شهر، وإن كان 2 شهر قبل التكليف وشهر بعده فإنها تقضي 1 شهر.
إذا لم تكن تضبط هذا يا شيخ، ما تتذكر جيدا، ماذا تصنع؟
تصوم 3 أشهر من باب الاحتياط. من باب الاحتياط لتخرج من عهدة الواجب بيقين.
وتصومها مفرقة؟
ما في بأس، تصومها مفرقة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، شخص إذا توضأ، عليكم السلام ورحمة الله، شخص إذا توضأ للصلاة يخرج منه غازات ثم يرجع ويتوضأ مرة ثانية وثالثة ورابعة، ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا كان يتكرر منه خروج الغازات وهي الريح الناقضة للوضوء بما يشق عليه به، فإنه يلحق بمن حدثه دائم كالمستحاضة.
نعم.
وحينئذ يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ولا يعيد إذا خرج منه، لأن حدثه دائم.
نعم.
كمن به سلس البول أو مستحاضة أو جرحه يثعب دما أو ما أشبه ذلك. نعم.
يكفيه الوضوء عند دخول الوقت ويصلي.
نعم.
به
ويصلي به.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا طهرت المرأة في النفاس قبل 40 فهل تصلي وتصوم؟
نعم، إذا طهرت قبل 40 فحكمها حكم الطاهرات، لأن النفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو 4 أو 10 أو أكثر فإنها يكون حكمها حكم الطاهرات.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم النوم بعد صلاة العصر، وما صحة حديث احبسوا أولادكم ساعة الغروب وجزاكم الله خيرا؟
النوم بعد صلاة العصر صرح جمع من أهل العلم بكراهته، ويرون فيه حديثا هو في الحقيقة لا يثبت: من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه، وهذا ليس بحديث. وعلى هذا فلا شيء في النوم بعد العصر، لا شيء فيه، إلا أن النوم في القيلولة وهي ما قبل صلاة الظهر أو بعدها لا شك أنه وقت الراحة، وهو المعروف عند العرب وعند المسلمين، لكن يبقى أنه إذا احتاج إلى النوم في مثل وقتنا هذا الدوام يستمر إلى قرب العصر فلا يتمكن من النوم قبل العصر، فإذا نام بعد العصر لا شيء فيه، ليستعين بهذه النوم وبهذه الراحة على ما يستقبل من أعمال في أول الليل. وبعض علماء شيوخنا ينامون بعد العصر، وعلى هذا فلا شيء فيه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا شككت
الحديث الذي ذكر احبسوا أولادكم ساعة الغروب، هو بهذا اللفظ لم يرد بهذا اللفظ احبسوا أولادكم ساعة الغروب، لكن في الصحيحين من حديث جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم أو فحلوهم، يعني اتركوهم في لعبهم ولهوهم.
ضابطها متى يا شيخ ذي؟
يعني مع غروب الشمس إلى ساعة، يعني وقت المغرب يكفون عن اللاعب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف أحقق الإخلاص فيكون عملي مخلصا تماما؟
الإخلاص شرط من شرائط قبول العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله، فلا بد فيه من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فإذا لم يكن العمل خالصا له فإنه حينئذ لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. وعلى هذا فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدا في تصحيح نيته وأن يخلص عمله لله جل وعلا، وأن لا ينظر في عمله قبله ولا بعده ولا في أثنائه للمخلوق، وإنما ينظر إلى الخالق الذي كلفه بهذا العمل. ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول رحمه الله إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. واستدل بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، يعني هو الذي مدحه ينفع وذمه يضر. ومع الأسف أننا نغفل عن مثل هذه الأمور ونتشبث بالدنيا ومظاهرها وأهلها، فمن منا أو من يستحضر حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وعلى هذا على الإنسان أن يلهج بذكر الله جل وعلا سواء كان خاليا أو في ملأ يذكرهم بهذا الذكر ويكون له مثل أجورهم، فيذكره الله جل وعلا في نفسه إن ذكره في نفسه، ويذكره في ملأ من الملائكة وهم خير من الملأ الذين ذكره فيهم هذا العبد. بعض الناس لو قيل له إن فلانا من الوجهة من الأعيان من الوزراء من الأمراء ذكرك البارحة وأثنى عليك تجده لا يكاد يقر له قرار من الفرح، وهذا العبد مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا يستطيع أن ينفعه بشيء إلا وقد كتبه الله له، ولا يستطيع أن يضره بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فينتبه المسلم لمثل هذه الأمور ويتعاهد نيته، والنية كما يقول أهل العلم شروط. وكثير من طلاب العلم في الدراسات النظامية يعانون من مسألة إخلاص العمل لله جل وعلا، وكثير منهم يستشير فيقول أنا لا أستطيع أن أخلص في طلبي للعلم وأنا أمامي التزامات وأمامي شهادة ووظيفة وبناء أسرة وبناء مستقبل وما أشبه ذلك، فهل أترك الدراسة لأن دراستي ليست خالصة وطلبي للعلم وهو مما يبتغى به وجه الله أطلبه لهذه الأمور، يقال له إن الترك ليس بعلاج، إن الترك ليس بعلاج، بل العلاج أن تجاهد نفسك على أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا في طلب العلم وغيره، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدق النية أعانك، والله الموفق.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. معالي الشيخ، فيما يتبع هذا الكلام، أهمية أعمال القلوب والعناية بها وتذاكرها بين طلاب العلم وأهل الوعظ، ويعني إفادة الناس في هذا المجال، لو تفضلتم يعني توجيه حول أهمية الاهتمام بهذه الأعمال.
لا شك أن القلب عليه المدار، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أن نعنى ونهتم بهذا الأمر، ونسعى في إصلاح قلوبنا بما جاء عن الله وعن رسوله من أدوية وعلاجات لأمراض القلوب، ونستفيد ونستعين بما كتبه أهل التحقيق من أهل العلم في هذا الباب كابن القيم وابن رجب. فعلينا أن نهتم بهذا ونتعاهد هذه القلوب، ونقطع الطرق المؤدية إلى فسادها. فالشيطان هو قاطع الطريق على هذا في هذا المجال. وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي اللي يسمى الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر أن القلب صلاحه بإغلاق المنافذ المؤدية إليه مما لا يعين على هذا الصلاح، وذلك في الفضول، كفضول الكلام وفضول النظر وفضول الأكل وفضول النوم وفضول الخلطة، فيكون كلامه بقدر الحاجة وبما ينفع، ونظره فيما ينفعه لا ما يضره مما حرم الله عليه، وأكله كذلك لا يزيد عما جاء ما حد في الشرع في حديث الأثلاث، وليستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا. وكذلك الخلطة، يخالط الناس بقدر ما ينفعهم وينتفع بهم، لا فيما يضره ويعود عليه أو عليهم بالضرر. وكذلك فضول النوم الذي يقضي على الأوقات، وتفوت أيامه وعمره يفوت هدرا بدون فائدة. إذا استطاع الإنسان أن يقضي على هذه الفضول من هذه المنافذ التي هي في الحقيقة منافذ إلى القلب، فإنه يستطيع أن بإذن الله وبعونه وتوفيقه أن يستجمع قلبه ويتحدد تتحدد وجهته في سيره إلى الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وباركه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة أصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بعد شكر الله بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.